الزائد الذي فيه زيادة وهو 500 على 1000، لأن هؤلاء عندهم إثبات، وأولئك ذكروا 1000 وسكتوا عن 500 الزائدة، فيعتبر قول من أثبتها. المقصود البخاري رحمه الله من المثالين، من المثالين أو الشيئين، أنه إذا تعارض مثبت وناف في شيء من أصله فإن المثبت مقدم عن الناف، ومثله ما لو اتفق المثبتون والنافون على شيء وأضاف بعضهم إثباتا أكثر مما عند الآخرين فإنه يعتبر قول الزائد. فهما متفقان في الأصل على إثبات شيء ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فيعتبر قول من أثبت في الزيادة ولا يعتبر قول من سكت عن الزيادة أو من نفى الزيادة، لأن من أثبت عنده علم أكثر أو غير ما عند النافي فهو مقدم عليه. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر شاهدا على ذلك ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما دخلها، فإنه جاء عن بلال أنه صلى في الكعبة، وجاء عن ابن عباس وقال ابن عباس أنه لم يصلي، فأخذ الناس بقول بلال لأنه مدرك ومعه زيادة علم على من نفى ولم يثبت، والمثبت مقدم على النافي لأنه معه زيادة علم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة بن حارث، حديث عقبة بن حارث أنه تزوج امرأة فجاءت وقالت إنها أرضعت عقبة والذي تزوج والتي تزوج، يعني أرضعت الاثنين عقبة والمرأة التي تزوجها. فقال ما علمت ذلك ولا أخبرتني بهذا. ثم أرسل إلى جماعتها يسألهم عن هذا الذي حصل، فقالوا ما علمنا أنها أرضعت. فركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأخبره بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونفح زوجا غيره. فهذا الحديث فيه إثبات وفيه نفي، فعقبة نفى ذلك وأنه ما علم بهذا وما أخبرته، وجماعتها قالوا أنهم ما علموا أنها أرضعت. فحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، فأخذ بقولها واعتمد على قولها، وهي المرضعة المباشرة للفعل. وهذا إما أن يكون الأمر فيه على الوجوب يعني كونه يفارقها، أو أنه على النفس تورعا وابتعادا عن الشبهات، ومن التقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، من التقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. وأقل الأحوال أن يكون في ذلك شبهة، وهذا فيما إذا لم يتحقق، لأن الرضاع إنما هو دون 5 رضعات، إذا تحقق بأنه دون 5 رضعات فإنه لا يؤثر، لكن إذا تحقق بأنه أكثر أو أنه مشكوك فيه هل هو أقل أو هل هو 5 رضعات أو أقل أو أكثر، يعني ما كان متحقق أنه أقل، فإن الاختيار الترك والابتعاد عن الوقوع في ذلك وترك الزواج من المرأة التي في نكاحها شبهة. حاصل أن حديث عقبة بن حارث تعارض فيه نفي وإثبات، نفي من جانب جماعة المرأة المرضعة التي أخبرت بالرضاع، ومن جانب عقبة، وإثبات من جانبها، فقدم الإثبات على النبي.
إذا فرق المغربة
إذا عرف بأنها يعني غير صادقة وأنها مغربة وأنها لا يعتبر شهادة، ما تعتبر إذا كان الشهادة أنها ردت لوجود شيء آخر، الشهادة لا تعتبر. لكن الكلام فيما إذا ما كان هناك شيء يخدع في الشهادة، إنما تعرض إثبات ونفي، فالإثبات مقدم عنه. أما إذا قدح في الإثبات ولم يعتبر الإثبات لوجود مانع يعني يمنع من قبوله وثبوته، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإثبات.
قال: باب الشهداء العدود. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. وقال: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من جزيرته شيء، الله يحاسبه من جزيرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن جزيرته حسنة.
باب الشهود العدول. يقول البخاري رحمه الله من هذا أن الشهادة المعتبرة هي التي يكون صاحبها عدلا. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما تنصيص على اعتبار العدالة في الشهود، وأن يكونوا ممن يرضون. والله عدد واشهد لو يعدل منكم في نص على أن الذي يشهد والذي حمل الشهادة ويعتمد عليه بالشهادة هو العدل. الآية الثانية يقول الله عز وجل: لمن ترضون من الشهداء. كلمة ترضون تدل على العدالة وعلى أنهم على أن الشهداء مرضيون، ليسوا بخلاف ذلك. ولعل ما جاء عن السلف في عبارة التعديل بأن يقول عدل رضا مأخوذ من هذين الآيتين، لأن إحداهما فيها ذكر العدالة والثانية فيها ذكر الرضا وأنه مرضي عنه. أشهد بالله عدل منكم وإياكم الثانية ممن ترضون من الشهداء. فإذا قالوا عدل الرضا فهو إشارة إلى هاتين الآيتين وإلى ما جاء في هاتين الآيتين، لأن إحداهما تنص على العدالة والثاني يتنص على أنه مرضي عنه وعلى أنه ممن يرتضى ترتضى شهادته ومقبول عند الناس، وليس فيه ما يقدح في شهادته. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عمر بن الخطاب، ومستمر على شيء من كلامه، أو هو كله من كلامه ولكن جزء منه يعتبر مرفوعا أو في حكم مرفوع، وهو قوله: إن الناس كانوا يؤخذون في زمان رسول الله بالوحي، وإن الوحي قد انقطع. معناه أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أظهر الناس خلاف الباطن، فإن الوحي ينزل ويصدر ويبين، والوحي قد انقطع لغاية الرسول عليه الصلاة والسلام، ينزل جبريل بالوحي على أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يبقى أمام الناس إلا ما ظهر لهم، ما ظهر لهم من أحد، فإن ظهر منه الخير والاستقامة أمن وقرب واعتمد على كلامه، وشريرته إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يحاسبه عليها، لأن الناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. ومن أظهر شرا لم يؤمن ولم يقرب وحذر وخشي منه ولم يعتمد عليه. كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في اوله ما هو في حكم مرفوع، وهو ما اضيف الى زمن النبي عليه الصلاه والسلام، وان الحال تختلف ما كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يختلف عما كان بعده، لان في زمانه الوحي ينزل، فينزل الوحي ويبين الشيء الذي قد حصل بخلاف ما بعد ذلك، فإنه لا طريق للناس إلى معرفة الغيب، وإنما لهم الظاهر والله تعالى يتولى سرائر. في الحديث دليل على اعتبار العدالة، وأن من رضي ومن ظهر للناس منه الخير وعرفوا منه الاستقامة وكان أهلا للشهادة ولم يكن مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، إن شهادته تقبل. ومن علم منه خلاف ذلك وظهر منه خلاف ذلك فإنه لا تقبل شهادة ولا يعول على شهادته، إنما الذي يعول على شهادته هو العدل، وهو الذي يلتزم بأحكام الشريعة فعلا وتركا، يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يظهر منه كبيرة أو إصرار على صغيرة، لأن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، كما جاء ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار والخوف والحياء من الله عز وجل تتضاءل تتضاءل وتضمحل حتى لا يبقى لها وجود، والصغيرة مع قلة الحياة وقلة المبالاة والإبقاء عليها والاستمرار عليها يلحقها من الكبائر ويجعلها في حكم الكبائر. وأنه معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة، ثلاثة وتضحية، والصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل تتحول إلى كبيرة.
قال: باب تعديل كم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: قال: باب تعديل كم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء شهداء الله في الأرض. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن قريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يمرضون موتا سريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خير، ف فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا. فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا. فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بطيب أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة. قال وثلاثة. قلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد.
باب تعديل من يفوز. نقول من هذا أنه لما ذكر شهود العدول عقد هذه الترجمة بعد ذلك لبيان كم من يحصل من التعديل. هل التعديل يكون في واحد أو اثنين أو أكثر من المعدلون الذين يصفون الشخص لأنه عدل وأنه ثقة وأنه تقبل شهادته ويعول على شهادته ويشهد له بخير؟ كم من عددهم؟ وأورد تحت هذا حديثين. الحديث الأول حديث أنس، والثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحديث أنس فيه أنه كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر جنازة فألموا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجب. مر جنازة أخرى فألموا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال هل يثنيكم عليها خيرا وجب أو جنة؟ وهذه يثنيكم عليها شرا وجب أو نار؟ أنتم شهداء الله في الأرض أو المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذا حديث أنس رضي الله عنه. وحديث عمر بن الخطاب مثله، إلا أنه حصل له أو فعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. مر جنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، مر جنازة أخرى فأثني عليها خيرا فقال وجبت. يقول ذلك عمر. قالوا ما معنى وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقال لمن أثني عليها كان وجبت الجنة، وقال لمن أثني عليها شر وجبت في النار.
قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة.
قال أيما أربعة؟ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قالوا وثلاثة. قال وثلاثة. قالوا واثنين. قال واثنين. ثم نسأل عن واحد. المقصود من هذا أن التعديل يكون من عدد، يكون من اثنين، وقد يكون من واحد إذا لم يفهم هذا. ومقصود من هذا أن من أثني عليه خير فهذا تعديل له، ومن أثني عليه شرا فهذا تجريح له. وما حصل في الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال وجبت الجنة وجبت النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما قاله حق وصدق، ولا يقول شيئا يخالف الواقع. ولكن بالنسبة للناس وما يحصل منهم فإنها لا يرجى ما حصل منهم من ثناء، فإنه يرجى لصاحب الخير. ما حصل من ذكر بالسوء فإنه يخشى على صاحبه العذاب. وهذا مذهب السنة والجماعة، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، لكنهم لا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا لمن جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولكن ثناء الناس بالخير هذه هي علامة على الخير، وجنام الناس للشر هي علامة على الشر، وقد يكون الواقع بخلاف هذا، أن يكون إنسان يظهر للناس خيرا وهو بخلاف ذلك. الناس لا يعلمون البواطن ولا يعلمون السرائر، ولهذا جاء في الحديث أن رجلا كان أبلى بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، الناس قثنوا عليه ومدحوه وقالوا إنه في الجنة، قال إنه في النار على حسب ما ظهر لهم، قالوا وتكلموا، ولكن تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وإذا فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من بيان أن الجنة لفلان هذا يقطع به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع عنه، ولكن ما حصل من غيره من الثناء وإحسان الظن إن هذا يرجى له، يرجى له، يرجى له الثواب، ويخشى عليه الثقات، ويمكن وإن كان بخلاف ذلك يخشى عليه الثقات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم جنة يشهدون له، ما شهد له بنار يشهدون له، ومن لم يحصل شيء من ذلك فمن رأوا منه إحسانا رجوا له الخير، ومن رأوا منه خلاف ذلك خافوا عليه، خافوا عليه العقوبة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع عنه الهوى، وأما غيره فهو يحكم على ما حصل من ظهر له، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه، إن الناس كانوا في جنة وخلوا الواحد، قد انقطع الواحد، ولكن الناس يأخذون بالظاهر فمن ظهر له، فمن ظهر لهم منه خير حرقوه أن يروح ويكون سبرة الله عز وجل، ومن كان من أظهر شرا فإنهم يحذرونه ولا يقربونه.
قال: باب الشهادة على الألباب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة سويبة والتسبب فيه. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعت امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح إذني له. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس، هي بنت أخي من الرضاعة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتي. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يخرج من الولادة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان.
يقول رحمه الله كان الشهادة عن الإنتاج والرضاع الصغير والموت القديم. يقول رحمه الله بهذا الشهادة على الاتفاق ليست على المشاهدة والمعايدة. الاتفاق هي انتشار الخبر وشيوعه وذيوعه وإشارة الناس. وأورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة شدة الحديث كلها تتعلق بالرضاعة وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهي نص في الرضاعة واعتبار الشهادة على الرضاعة المستفيد. والإنسان لم يأتي في الحديث شيء في هذا لكنه لازم بذكر الرضاع لأنه قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو نص في الرضاع ويلزم من ذلك أو لازم ذلك أن النسب مثله لأن الرضاع ما ألحق به أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما الموت القديم والمقصود المتطاول الذي مضى عليه زمن طويل فهو على سبيل الإلحاق استفاضة الموت القديم على سبيل الإلحاق بالرضاعة والرضاعة المستفيض. إذا شهد الاستفاضة في هذه الأمور الثلاثة فإن الشهادة معتبرة.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة.
قال عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأبا سلمة ثويبة لأنه أخونا الرضاع. وقال البخاري بعد ذلك هو تثبت في ذلك يعني في أمر الرضاع وحصوله. ولعل البخاري رحمه الله يشير بهذا إلى ما جاء في بعض الحديث التي أوردها الترجمة وهي قوله انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. من هذا يخرج التذبذب والتحرز والاحتياط في ذلك. ثم حديث عائشة أن أفلح قائد الضعيف استاذ فلم تأذن له وقالت انا عمك. قال لها انا عمك من الرضاع. قالت وكيف؟ قال ارضعتك امراه اخي من لبن اخي. فاخبرت عائشه بذلك رسول الله عليه السلام وقال صدق فقال صدق اذني له.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تزيج حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة.
هذا أيضا كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له بزواج ابنة عمه حمزة فقال عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لي هي ابنة قاسم الرضاعة معناه انه رضع مع ابيها فهي لا تحل لك لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا بعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا بعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
على يوم الولادة جاء الرجل يستأذن على بيت حفصة وعم لحفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم وكان فلان حيا دخل عليه. قال نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهو في معنى الحديث الذي قبله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة اذكرنا من إخوانك من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا هو الذي فيه التشكل الذي أشار إليه البخاري في الترجمة في مقال وتشكل السجان لأن الرضاعة عليه السلام ثم قالت أخي من الرضاع وقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن من الرضاع فإنما الرضاعة ثم المجاعة بمعنى ليس كل رضاعة تعتبر لأن المقصود الرضاعة التي تكون في الحولين التي يعتمد فيها على الإرضاع وعلى اللبن. هذا يدل على أن الرضاع الكبير لا يعتبر. الرضاع الكبير لا يعتبر لا يعتبر في سن الرضاع لأن هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يحصل به نبات الطفل وحياته وغذاؤه وطعامه. فإذا أرضع من امرأة في حولين فإن تغذيه بلبنها يعتبر مؤثرا بخلاف الرضاع الكبير أنه لا يؤثر ولا يعتبر. قوله على الإنسان فإن الرضاعة من المجاعة يدل على أن الرضاعة المعتبر هو الذي يكون في حال الحاجة إليه في حال كسب المجاعة. وأن الرضاعة الكبير ليس كذلك.
قال باب شهادة القاسب والسارق والزاني وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا وخزب المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن كثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو السنادي الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاتل عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين وإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمد لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. قال باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
فإن شهادته تقبل ويعول عليها. أورد أبو خير رحمه الله عدة آثار عن الكلف في ذلك. أورد حديثا يتعلق بالسارق وقبول توبته وأنه يعول يستفاد منه انه يعول على شهادته بعد ان يتوب.
ولا
تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الذين يذهب اهل البواطع فان الله غفور رحيم في سورة النور. والذين يرمون المحسنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا يعني معناه فإنه تقبل شهادتهم ويزول عنهم الفسق يزول عنهم الفسق التوبة تقبل شهادتهم التوبة. أما الحد فإنه يقام عليه يقام عليه تاب وإن لم يتوب سواء ظهرت منهم التوبة أو لم تظهر فإن الحد يقام عليه. حديث البخاري رحمه الله من إيراد الآية هو أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم وهو الحكم عليهم بالفسق وعدم قبول الشهادة ولا يرجع إلى الجلد لأن الجلد إقامة الحد
هذا لا بد منه. باب أولى يجوز، باب أولى يجوز فإن الحد يقام عليه، ولكن الذي يسقط أو يذهب بالتوبة هو الفسق، إنه يجوز أصلا بالفسق إذا تبدلت حالهم إلى حال حسنة، وكذلك أيضا عدم قبول الشهادة. إذن فقوله ويتقبلون شهادة أبدا يعني ما داموا مصرين على ما هم عليه، أما الأبدية هذه ليس معناها أنها مستمرة إلى غير النهاية، مستمرة إلى غير النهاية، إنما هي بحسبها، وأن ذلك ما داموا على هذه الحال. لكنهم إذا تابوا فإن الحال تتغير وتتبدل ويتحول من الفسق إلى الاستقامة، فتتغير حاله من حال إلى حال. لهذا قال جمهور العلماء أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم مما يمكن أن يرجع إليه، والذي يمكن أن يرجع إليه اثنان دون الثالث، أنه لا يرجع إلى سقوط الحج، بل الحج لا بد منه، فإنما التوبة إذا حصلت فإنها تعود أو يعود الاستثناء فيها إلى الشهادة إلى أفس، فالفسق يزول التوبة والشهادة تقبل إذا حصلت التوبة.
قال وجلد عمر أبا بكرة وسبل بن معبد ونافعا بحج المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قد ازت شهادته.
وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه، وجلد هؤلاء الثلاثة أبو بكرة وسبل بن معبد ونافع ثم استتابهم قال من تاب قبلت شهادته، وهذا هو مقصود البخاري من إراده تحت الترجمة، لأنه قال لأن عمر قال من تاب قبلت شهادته، معنى هذا أن القادح إذا تاب فإنه تقبل شهادته، وأنه ليس وأنه لا يستمر عدم قبول شهادته، يستمر في ذلك. أما إذا جاء فإن الشهادة تقبل. هؤلاء الثلاثة شهدوا معهم زياد بن عبيد، فرجع زياد بن عبيد وبقي الثلاثة حدهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهم ما كمل النصاب الذي هو أربعة شهود يشهدون إذا نبذ الشهادة فهم وقيمة حتى على الشهادة الذي قدس للدماء. ثم بعد حدهم عمر رضي الله عنه استدارهم وقال من تاب قبلت شهادته، دل هذا الأثر من فاروق رضي الله عنه أن شهادة القاذف تقبل إلى تاب.
قال وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن جدار وشريح ومعاوية بن قرة.
كل هؤلاء جاء عنهم إجازة شهادة القاذف، يعني إذا تاب. كل هؤلاء جاء عنهم تنصيص على
وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتالة إذا أسلم نفسه قبل وقبلت شهادته. قال وقال الشعبي وقتالة إذا أسلم نفسه قبل وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جاز بشهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز.
وهذا يعني فرح بعض الناس الذين قال لا تقل بهذا القانون. وإن كان قالوا لو تزوج بشهادة محدودين يعني جاز لما نقيم عليهم الحجر وهم يقولون بشهادة ولا يقولون بهذا القانون.
قال وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجد وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة برؤية هلال رمضان.
كيف تعرف ثوبته يعني ثوبة القائم وثوبة الإنساني والسارق يعني تعرف ثوبته بما يظهر له ما يظهر للناس من استقامته وحسن حاله والتزامه لأحكام الشرع على حسب ما يظهر للناس والحال تبدل حال إلى حال.
قال وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ثلاث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة.
نفى الزاني ثلاث ضربه التغريب ونهى عن تسليم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم هم الثلاثة الذين خلقوا ثم بعد ذلك لم يطلب شيء أكثر من هذا بعد مضي هذه المدة فدل على أن المعتبر هو إقامة الحج وأنه إذا تغيرت الحال وتبدلت بما يظهر للإنسان من الاستقامة فإنه يعول على ذلك في قبول التوبة. وهؤلاء احتالوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة أمر الناس بهجرانهم أمر نساءهم أن تفارقهم وإلا تبقى معهم حتى وقت عليهم الأرض بما رحبت كما بين الله عز وجل ذلك في الكتاب الحميد. ثم تابوا وصبروا وقبلت توبتهم بما ظهر منهم من الندم والتأثر والتألم مما قد حصل منهم من التخلف عن رسول الله عليه
الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله وهو يتعلق بالسارق قبول شهادة السارق يعتاد حتى بهذا الحديث بقصة هذه المرأة التي سرقت وأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت يدها ثم حسنت توبتها بعد ذلك وعليه محل الشان وعليك حسن توبتها بعد ذلك كان معنى أن التوبة محتبرة وأن من ذات تاب الله عليه وأنه يعول عليه وتقبل شهادته إلى تاب وأنه ليس معنى هذا أن المرأة إذا سرقت أو الرجل إذا سرق أنه يبقى أبدا غير مقبول الشهادة وإنما لا يقبل ما دام مصرا على معصيته. أما إذا رجع وتاب وندم إن شهادته تعتبر ويعول على شهادته.
عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجد 100 وتغليب عام.
وهذا يتعلق بما ذكره البخاري أخيرا وهو سنة المسنة التي يسلم بجامع زنى فرده.
قال: باب لا يشهد على شهادة الزوج إلا أسلم. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه؟ قال: لا تشهدني على زوج. وقال أبو حنيف عن الشعبي: لا أشهد على زوج. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال: سمعت سهدم ابن مفرد قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يصوم ويظهر فيه مسلما. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قال: باب لا يشهد على شهادة الزوج إذا أشهد.
لا يشهد على شهادة الزوج إذا أشهد. إذا قيل أنه يشهد على في دور على عمل باطل وعلى أمر مخالف للشريعة إنه لا يشهد، لا يشهد على هذا، وإنما يشهد على ما كان حقا. أما إذا كانت الشهادة على أمر باطل وعلى أمر هو جور وهو مخالف للشريعة كعقود الربا وحول الربا فإن ذلك لا يشهد عليه، لا تجوز الشهادة على مثل ذلك. ومن فعل ذلك فإنه آثم لأنه أقدم على أمر محرم وعلى الإعانة على أمر محرم. لهذا لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومرسل وكاتل وشاهدين الشهود الذين يشهدون على عقد الربا هم العلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير الذي تقدم مرارا وخاصة في باب الهبة في كتاب الهبة الذي مر قليلا، وذلك أن أمه عبد الله بن رواحة طلبت من بشير بن سعد والد النعمان أن يهب له موهبة وبعض الموهبة، فلم يوافق فألحت عليه
فما لا إلى تحقيق رغبتها. عند ذلك قالت لا أرضى حتى تجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن خشية أن يرجع، خشية أن لا يتم أو أن لا يتم هذا الشيء الذي وعد به، ذلك أنه قد حصلت منه مانع من قبل. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الرحمن بن بشير قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمه طلبت مني ذهبه بعضهم إلى قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أقول لهم نعاته مثل ذلك؟ قال لا. قال لا تشهدني على جوف، أشهد على زوج. كل هذا على أن الشهادة على أمر خالف للشريعة لا تجوز، لا يجوز أن يشهد على أمر خالف للشريعة، بل الواجب هو التحذير من الوقوع فيه وعدم الإعانة عليه. وهذا مطابق لما ترجمه البخاري، يعني قال باب لا يشهد إذا طلب من الشهادة على جوه، باب لا يشهد على شهادة جور إلى أشهد، إذا طلب من الشهادة على أمر هو جائر خارج عن الشريعة غير مطابق للشريعة فإنه لا يشهد. كما ورد بعد ذلك حديث عمران بن حضير الذي فيه بيان ان قر القرون قر رسول صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اخر الشرك، هل ذكر بعد قرنه اثنين او ثلاثه، ثم قال ثم ياتي بعد ثم
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يقول ويظهر فيه مسلما.
إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون، تحصل منهم الخيانة ولا يؤتمنون وليسوا أهل الأمانة وإنما هم خونة، ويشهدون ولا يستشهدون، هذا هو محل الشاهد، يشهدون ولا يستشهدون، يبادرون إلى إظهار الشهادة دون أن يطلب منهم ذلك، وهذا مذموم. وقد ورد في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهذا يبدو في الظاهر بين الحديثين المعارض، يعني هذا يمدح الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وأنه من خير الشهود، وهذا الحديث يدل على أن الجائز الذي فيه زيادة وهو 500 على 1000، لأن هؤلاء عندهم إثبات وأولئك ذكروا 1000 وسكتوا عن 500 الزائدة، فيعتبر قول من أثبتها. مقصود البخاري رحمه الله من المثالين من المثالين او الشيئين انه اذا تعارض مثبت وناف في شيء من اصله فان المثبت مقدم عن الناف، ومثله ما لو اتفق المثبتون والنافون على شيء واضاف بعضهم اثباتا اكثر مما عند الآخرين فإنه يعتبر قول الزائد، فهما متفقان في الأصل على إثبات شيء ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فيعتبر قول من أثبت في زيادة ولا يعتبر قول من سكت عن زيادة أو من نفى الزيادة، لأن من أثبت عنده علم أكثر أو غير ما عند النافي فهو مقدم عليه. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر شاهدا على ذلك ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما دخلها، فإنه جاء عن بلال أنه صلى في الكعبة
وجاء عن ابن عباس وقال ابن عباس انه لم يصلي، فاخذ الناس بقول بلال لانه مدرك ومعه زيادة العلم على من نفى ولم يثبت، والمثبت مقدم على النافي لانه معه زيادة علم. ثم اورد البخاري رحمه الله حديث عقبة من حارث، حديث عقبة من حارث انه تزوج امرأة فجاءت وقالت انها ارضعت عقبة الذي تزوج والتي تزوج، يعني ارضعت الاثنين عقبة والمرأة التي تزوجها. فقال ما علمت ذلك ولا اخبرتني بهذا. ثم ارسل الى جماعتها يسألهم عن هذا الذي حصل، فقالوا ما علمنا انها ارضعت. فركب الى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة واخبره بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونسح زوجا غيره. فهذا الحديث فيه إثبات وفيه نفي، فعقبة نفى ذلك وأنه ما علم بهذا وما أخبرته، وجماعتها قالوا أنهم ما علموا أنها أرضعت. فحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، فأخذ بقولها واعتمد على قولها، وهي المرضعة المباشرة للفعل. وهذا إما أن يكون الأمر فيه على الوجوب يعني كونه يفارقها، أو أنه على النفي تورعا وابتعادا عن الشبهات، ومن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأقل الأحوال أن يكون في ذلك شبهة، وهذا فيما إذا لم يتحقق، لأن الرضاع إنما هو دون خمس رضاعات، إذا تحقق بأنه دون خمس رضاعات فإنه لا يؤثر، لكن إذا تحقق بأنه أكثر أو أنه مشكوك فيه هل هو أقل أو هل هو خمس رضاعات أو أقل أو أكثر، يعني ما كان متحقق أنه أقل، فإن الاحتياط الترك والابتعاد عن الوقوع في ذلك وترك الزواج من المرأة التي في نكاحها شبهة. حاصل أن حديث عقبة بن حارث تعارض فيه نفي وإثبات، نفي من جانب جماعة المرأة المرضعة التي أخبرت بالرضاع، ومن جانب عقبة وإثبات من جانبها، فقدم الإثبات على النفي. إذا عرف بأنها يعني غير صادقة وأنها مغرضة وأنها لا يعتبر شهادة، ما تعتبر إذا كان الشهادة أنها ردت لوجود شيء آخر، الشهادة لا تعتبر. لكن الكلام فيما إذا ما كان هناك شيء يقدح في الشهادة، إنما تعرض إثبات ونفي، فالإثبات مقدم عن النفي. أما إذا قدح في الإثبات ولم يعتبر الإثبات بوجود مانع يعني يمنع من قبوله وثبوته، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإثبات.
قال باب الشهداء الحدود، وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. وقال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من جزيرته شيء، الله يحاسبه في جزيرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن جزيرته حسنة.
باب الشهود العدول. يقول البخاري رحمه الله من هذا أن الشهادة المعتبرة هي التي يكون صاحبها عدلا. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما تنصيص على اعتبار العدالة في الشهود وأن يكونوا ممن يرضون، والله عدل واشهدوا لو يعدل منكم، في نص على أن الذي يشهد والذي حمل الشهادة ويعتمد عليه بالشهادة هو العدل. الآية الثانية ويقول الله عز وجل لما ترضون من الشهداء، لما ترضون يدل على العدالة وعلى أنهم على أن الشهداء مرضيون ليسوا بخلاف ذلك. ولعل ما جاء عن السلف في عبارة التعديل بأن يقولوا عدل رضا مأخوذ من هذين الآيتين، لأن إحداهما فيها ذكر العدالة والثانية فيها ذكر الرضا وأنه مرضي عنه. أشهدوا لو عدل منكم وليكن الثانية من ترضون من الشهداء. فإذا قالوا عدل الرضا فهو إشارة إلى هاتين الآيتين وإلى ما جاء في هاتين الآيتين، لأن إحداهما تنص على العدالة والثاني يتنص على أنه مرضي عنه وعلى أنه ممن يرتضى ترتضى شهادته ومقبول عند الناس وليس فيه ما يقدح في شهادته. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عمر بن الخطاب ومستمر على شيء من كلامه أو هو كله من كلامه، ولكن جزء منه يعتبر مرفوعا أو في حكم مرفوع، وهو قوله إن الناس كانوا يوحدون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع، معناه أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أظهر الناس خلاف الباطن فإن الواحد ينزل ويبين، والوحي قد انقطع لغاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أينزل جبريل الوحي على أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى أمام الناس إلا ما ظهر لهم، ما ظهر لهم من أحد، فإن ظهر منه الخير والاستقامة أمن وقرب واعتمد على كلام، وشريرته إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يحاسبه عليها، لأن الناس لهم الظاهر والله يتولى الشرائع، ومن أظهر شرا لم يؤمن ولم يقرب وحذر وخشي منه ولم يعتمد عليه. كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في اوله ما هو في حكم مرفوع، وهو ما اضيف الى زمن النبي عليه الصلاه والسلام، وان الحال تختلف ما كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يختلف عما كان بعده، لان في زمانه الوحي ينزل، فينزل الوحي ويبين الشيء الذي قد حصل بخلاف ما بعد ذلك، فإنه لا طريق للناس إلى معرفة الغيب، وإنما لهم الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. في الحديث دليل على كبار العدالة، وأن من رضي ومن ظهر للناس منه الخير وعرفوا منه الاستقامة وكان أهلا بالشهادة ولم يكن مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة إن شهادته تقبل، ومن علم منه خلاف ذلك وظهر منه خلاف ذلك فإنه لا تقبل شهادة ولا يعول على شهادته، إنما الذي يعول على شهادته هو العدل، وهو الذي يلتزم بأحكام الشريعة فعلا وتركا، ويستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يظهر منه كبيرة أو إصرار على صغيرة، لأن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، كما جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار والخوف والحياء من الله عز وجل تتضاءل وتضمحل حتى لا يبقى لها وجود، والصغيرة مع قلة الحياة وقلة المبالاة والإبقاء عليها والاستمرار عليها يلحقها من الكبائر ويجعلها في حكم الكبائر. وأنه معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة ثلاث وتضمحل، والصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل تتحول إلى كبيرة.
قال: باب تعديل كم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: قال باب تعديل كم يجوز. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا عبد الله بن قريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يمرعون موتا سريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خير، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال: وجبت. فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد.
باب تعديل كم يجوز. نقول من هذا انه لما ذكر شهود البدول عقد هذه التذكره بعد ذلك لبيان كم من يحصل من التعديل، هل التعديل يكون بواحد او باثنين او باكثر من المعدلون الذين يصفون الشخص لانه عدل وانه ثقه وانه تقبل شهادته يعول على شهادته يشهد له بخير، كم من عدده. وأورد تحت هذا حديثين، الحديث الأول حديث أنس وكان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحديث أنس فيه أنه كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر الجنازة فأمنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبة. مر الجنازة أخرى فأمنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال هل يثنيكم عليها خيرا وجبة أو جنة؟ وهذه كما عليها شرا وجبة أو نار؟ أنتم شهداء الله في الأرض أو المؤمنين شهداء الله في الأرض. هذا حديث أنس رضي الله عنه. وحديث عمر بن الخطاب مثله إلا أنه حصل له أو فعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. مر الجنازة فأثني عليها سرا فقال وجبة. مر الجنازة أخرى فأثني عليها سرا فقال وجبة. يقول ذلك عمر. قالوا ما معنى وجبة؟ قال أقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقال لمن أثني عليها كان وجبت في الجنة وقال لمن أثني عليها شر وجبت في النار.
قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة.
قال أيما أربعة؟ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قالوا وثلاثة. قال وثلاثة. قالوا واثنين. قال واثنين. هم لم نسألوا عن واحد. المقصود من هذا أن التعديل يكون من عدد يكون من اثنين وقد يكون من واحد إذا لم اقتضى هذا. ومقصود من هذا أن من أثني عليه خير فهذا تعديل له ومن أثني عليه شرا فهذا تجريح له. وما حصل في الحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال وجبت الجنة وجبت النار فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وما قاله حق وصدق ولا يقول شيئا يخالف الواقع. ولكن بالنسبة للناس وما يحصل منهم فإنها لا يرجى ما حصل منهم من ثناء فإنه يرجى لصاحب الخير. ما حصل من ذكر بالسوء فإنه يخشى على صاحبه العذاب. وهذا مذهب السنة والجماعة يرجون المحسن ويخافون على المسيء لكنهم لا يقطعون لأحد بجنة أو نار إلا لمن جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولكن ثناء الناس بالخير هذه علامة على الخير وثناء الناس بالشر هي علامة على الشر. وقد يكون الواقع بخلاف هذا أن يكون إنسان يظهر للناس خيرا وهو بخلاف ذلك. الناس لا يعلمون البواطن ولا يعلمون الشرائع. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا كان أبلى بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله عز وجل الناس أثنوا عليه ومدحوه وقالوا إنه في الجنة قال إنه في النار على حسب ما ظهر لهم. قالوا وتكلموا ولكن تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وإذا فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من بيان أن الجنة لفلان هذا يقطع به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع عنه. ولكن ما حصل من غيره من الثناء وإحسان الظن إن هذا يرجى له يرجى له يرجى له الثواب ويخشى عليه الثقات. ويمكن ومن كان بخلاف ذلك يخشى عليه الثقات.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم جنة يشهدون له، ما شهد له بنار يشهدون له، ومن لم يحصل شيء من ذلك كان رجوا له الخير، ومن رأوا منه بكر إلى فذلك خافوا عليه، خافوا عليه العقوبة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع عنه هوى، وأما غيره فهو يحكم على ما حصل من الله له، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه، إن الناس كانوا في دنيا كله خلنا من الواحد قد يقطع الواحد، ولكن الناس يأخذون بالظاهر، فمن ظهر له فمن ظهر لهم منه خير حرقوه وأنوه ويسلون سبغة الله عز وجل، ومن كان من أظهر شرا فإنهم يحذرون ولا يقربون.
قال: باب الشهادة على الألباب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة سويبة والتثبت بي. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحدثين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعت امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح إذن له. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس، هي بنت أخي من الرضاعة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيته. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان.
يقول سبحانه وتعالى: كان الشهادة عن الإنسان والرضاع المستقيم والموت القديم. يقول سبحانه وتعالى: هذا الشهادة على الاستفاضة، ليست على المساعدة والمعايدة. الاستفاضة هي انتشار الخبر وشيوعه وذيوعه وإشارة الناس. وأورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة شدة الحديث كلها تتعلق بالرضاعة، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهي نص في الرضاع و اعتبار الشهادة على الرضاع المستفيد. والإنسان لم يأتي في الحديث شيء في هذا، لكنه لازم ذكر الرضاع، لأن القدح من الرضاع ما يحفظ النسب، يحفظ من الرضاع ما يحفظ النسب، فهو نص في الرضاع. ويلزم من ذلك أو لازم ذلك أن النسب مثله، لأن الرضاع من ألحق به، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما الموت القديم والمقصود المتطاول الذي مضى عليه زمن طويل فهو على سبيل الإلحاق، الاستفاضة الموت القديم على سبيل الإلحاق بالرضاع المستفيد. إذا شهد الاستفاضة في هذه الأمور الثلاثة فإن الشهادة معتبرة.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة.
قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أنه أخونا الرضاع. وقال البخاري بعد ذلك: هو التثبت في ذلك، يعني في أمر الرضاع وحصوله. ولعل البخاري رحمه الله يشير بهذا إلى ما جاء في بعض الحديث التي أوردها الترجمة، وهي قوله: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجيع. من هذا يقول التثبت والتحرز والاحتياط في ذلك. ثم تريد عائشة أن أفلح قابل الضعيف، استأذن فلم تأذن له، وقالت: أنا عمك. قال لها: أنا عمك من الرضاع. قالت: وكيف؟ قال: أرضعتك امرأة أخي من لبن أخي. فأخبرت عائشة بذلك رسول الله عليه السلام، وقال: صدق. فقال: صدق إذني له.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزيج حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة.
هذا أيضا كذلك رسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له بزواج بنت أخي حمزة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة. يعني أنه رضع مع أبيها فهي لا تحل لك، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن من بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله دخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرماعة تحرم ما يحرم من الولادة.
هذا يوم الولادة جاء الرجل يحتاج على بيت أفضل وعمل أفضل من الرماعة. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم وكان غلام حيا دخل عليه قال نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهو في معنى الحديث الذي قبله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة اخبرنا من إخوانك من إخوانك كل فإنما
الرضاعة
من المجاعة.
هذا هو الذي فيه التشبه الذي أشار إليه البخاري في صحيحه حيث قال والتشبه السيلان جاء من الرضاع سبحانه عليه الصلاة والسلام ثم قال أخي من الرضاع وقال يا عائشة انظرنا عن إخوان كنا من الرضاعة إنما الرضاعة من المجاعة. معناه ليس كل رضاعة تعتبر إنما مقصود الرضاعة التي تكون في الحولين التي يعتمد فيها على الإرضاع وعلى اللبن. وهذا يدل على أن الرضاعة الكبير لا يعتبر الرضاعة الكبير لا يعتبر لا يعتبر في سن الرضاعة لأن هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يحصل به نبات الطفل وحياته وغذاؤه وطعامه. فإذا أرضع من امرأة في حولين فإن تغذيه بلبنها يعتبر مؤثرا بخلاف الرضاع الكبير هنا يؤثر ولا يعتبر. قوله على الإنسان فإنما الرضاعة من المجاعة يدل على أن الرضاعة المعتبر هو الذي يكون في حال الحاجة إليه في حال سد المجاعة. وأن الرضاعة الكبير ليس كذلك.
قال باب شهادة القاسب والسارق والزاني وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بخزب المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والشبري ومحارب بن بشار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو السنادي الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاسب عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجد. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمد لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقضي أبيضها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت. وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحسن بجلد 100 ولم يحسن بجلد 100 وتغليب عام. قال: باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
فإن شهادتهم تقبل وتعتبر ويعول عليها. أورد أبو خير رحمه الله عدة آثار عن الكلف من ذلك. أورد حديثا يتعلق بالسارق قبول توبته وأنه يعول يستفاد منه أنه يعول على شهادته بعد أن يتوب.
ولا
تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من يتوب على البواطع فإن الله غفور رحيم في سورة النور. والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من البواطع فإن الله غفور رحيم. فإن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وذلك وأصلحوا يعني معناه فإنه تقبل شهادتهم ويزول عنهم الفسق يزول عنهم الفسق بالتوبة تقبل شهادتهم بالتوبة. أما الحد فإنه يقام عليه يقام عليه تابوا وإن لم يتوبوا سواء ظهرت منهم التوبة أو لم تظهر فإن الحج يقام عليه. يقول البخاري رحمه الله من إيراد الآية هو أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم وهو الحكم عليه بالفسق وعدم قبول الشهادة ولا يرجع إلى الجلد لأن الجلد وإقامة الحد هذا لا بد منه تابوا أو لم يتوبوا تابوا أو لم يتوبوا فإن الحد يقام عليه. ولكن الذي يسقط أو يذهب بالتوبة هو الفسق إنه يزول أصلا بالفسق إذا تبدلت حالهم إلى حال حسنة. وكذلك أيضا عدم قبول الشهادة. إذا فقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني ما داموا مصرين على ما هم عليه. أما الأبدية هذه ليس معناها أنها مستمرة إلى غير النهاية مستمرة إلى غير النهاية إنما هي بحسبها وأن ذلك ما داموا على هذه الحال. لكنهم إذا تابوا فإن الحالة تتغير وتتبدل ويتحول من الفسق إلى الاستقامة وتتغير حاله من حال إلى حال. لهذا قال جمهور العلماء أن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم مما يمكن أن يرجع إليه. والذي يمكن أن يرجع إليه اثنان دون الثالث أنه لا يرجع إلى سقوط الحج بل الحج لا بد منه. إنما التوبة إذا حصلت
انها تعود او يعود الاستثناء فيها الى الشهادة الى افسق يزول التوبة والشهادة تقبل اذا حصلت التوبة.
قال وجلد عمر ابا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بخد المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قد استجاب شهادته.
وهذا اثر عن عمر رضي الله عنه وجلد هؤلاء الثلاثة ابو بكرة وشبل بن معبد ونافع ثم استتابهم قال من تاب قبلت شهادته. تاب قبلت شهادته وهذا هو مقصود البخاري من إراده تحت الترجمة لأنه قال لأن عمر قال من تاب قبلت شهادته معنى هذا أن القادر إذا تاب فإنه تقبل شهادته وأنه ليس وأنه لا يستمر عدم قبول شهادته يستمر في غيرته. أما إذا جاء فإن الشهادة تقبل. هؤلاء الثلاثة شهدوا معهم زياد بن عبيد فرجع زياد بن عبيد وبقي الثلاثة فحدهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كمل النصاب الذي هو أربعة شهود يشهدون إذا نبذ الشهادة فهم وقينا حتى على الشهادة الذي قدس للدماء. ثم بعد حذفهم عمر رضي الله عنه استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. دل هذا الأثر من فاروق رضي الله عنه أن شهادة القاذف تقبل إلى تاب.
قال وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والسلمي ومحارب بن بشار وشريح ومعاوية بن قرة.
كل هؤلاء جاء عنهم إجازة شهادة القاذف يعني إذا تاب. كل هؤلاء جاء عنهم تنصيص على قبول الشهادة عن قادر.
وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاتل عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة إذا أسلم نفسه قبل وقبلت شهادته. قال وقال الشعبي وقتادة إذا أسلم نفسه قبل وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جاز بشهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز.
وهذا يعني فقط بعض الناس من أقل لا تقل جاز بشهادته وإن كان قالوا لو تزوج بشهادة محدودين الحجاز لما كان عليهم الحجر فهم يقولون شهادة ولا يقولون شهادة القاتل.
قال وإن تزوج بشهادة عبدين لم يكن وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة برؤية هلال رمضان.
يعني أعلم أجاز شهادة العبد والمحدود والأمة برؤية هلال رمضان وكيف تعرف ثوبته يعني ثوبة القائد وثوبة الإنساني والسارق يعني تعرف ثوبته بما يظهر له ما يظهر للناس من استقامته وحسن حاله والتزامه لأحكام الشرع على حسب ما يظهر للناس والحال تبدل من حال إلى حال.
قال وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة.
أخبره التغريب ونهى عن تسليم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم هم الثلاثة الذين صلبوا من شاء ذلك بسورة الأعلى سورة التوبة. ونهى عن تسليمهم 50 ليلة. ثم بعد ذلك لم يطلب شيء أكثر من هذا بعد مضي هذه المدة. فدل على أن المعتبر هو إقامة الحج وأنه إذا تغيرت الحال وتبدلت بما يظهر للإنسان من الاستقامة فإنه يعول على ذلك في قبول التوبة. وهؤلاء احتالوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة أمر الناس بهجرانهم وأمر نساءهم أن تفارقهم وأن لا تبقى معهم حتى واقت عليهم الأرض بما رحبت كما بين الله عز وجل لحديث الله الكريم. ثم تابوا وصبروا وقبلت توبتهم هنا ظهر منهم من الندى والتأثر والتألم ما قد حصل منهم من التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله ويتعلق بالسارق قبول شهادة السارق الاعتاد حتى بهذا الحديث قصة هذه المرأة التي سرقت وأوتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت يدها ثم حسنت توبتها بعد ذلك وهذا محل الشاهد وعليك حسن توبتها بعد ذلك يعني معنى أن التوبة معتبرة وأن من جاد تاب الله عليه وأنه يعول عليه وتقبل شهادته إذا تاب وأنه ليس معنى هذا أن المرأة إذا سرقت أو الرجل إذا سرق أنه يبقى أبدا غير مقبول الشهادة وإنما لا يقبل ما دام مصرا على عصيته. أما إذا رجع وتاب وندم إن شهادته تعتبر ويعول على شهادته.
عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغليب عام.
وهذا يتعلق بما ذكره البخاري أخيرا وهو أنه سلم
قال باب لا يشهد على شهادة الزوج إذا أسلم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على زوج. وقال أبو حنيف عن الشعبي لا أشهد على زوج. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت سهدم ابن مفرد قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يصير ويظهر فيهم الثمن. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قال باب لا يشهد على شهادة زوج لا أشهد.
لا يشهد على شهادة دون إلا أشهد. إذا قيل أنه يشهد على شيء في دور وعلى أمر باطل وعلى أمر مخالف للشريعة فإنه لا يشهد لا يشهد على هذا وإنما يشهد على ما كان حقا. أما إذا كانت الشهادة على أمر باطل وعلى أمر هو جور وهو مخالف للشريعة عقود الربا وحصول الربا فإن ذلك لا يشهد عليه ولا تجوز الشهادة على مثل ذلك. ومن فعل ذلك فإنه آثم لأنه أقدم على أمر محرم وعلى الإعانة على أمر محرم. لهذا لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومرسل وكاتل وشاهدين والشاهدين الشهود الذين يشهدون على عقد الربا هم العنون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة وراها أحاديث. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير الذي تقدم مرارا وخاصة في باب الهبة في كتاب الهبة الذي مر قليلا. وذلك أن أمه عبد الله بن رواحة طلبت من بشير بن سعد والد النعمان أن يهب له موهبة وبعض الموهبة فلم يوافق فألحت عليه فمال إلى تحقيق رغبتها. عند ذلك قالت لا أرضى حتى تجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن خشيت أن يرجع خشيت أن لا يتم أو أن لا يتم هذا الشيء الذي وعد به. ذلك أنه قد حصلت منه مانع من قبل فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الرحمن البشير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمه طلبت مني أهبه بعض أمه إذا قال ألك ولد غيره قال نعم قال أقول لهم أنته مثل ذلك قال لا قال لا تشهدني على جوه العريس أشهد على زور. كل هذا على أن الشهادة على أمر خالف للشريعة لا تجوز. لا يجوز أن يشهد على أمر خالف للشريعة بل الواجب هو التحمية من الوقوع فيه وعدم الإعانة عليه. وهذا مطابق لما ترجم له البخاري لأنه قال باب لا يشهد إذا قلنا من الشهادة على الجور باب لا يشهد على شهادة الجور إلا أشهد إذا قلنا من الشهادة على أمر هو جائر خارج عن الشريعة غير مطابق للشريعة فإنه لا يشتري. ثم أورد بعد ذلك حديث عمر بن الحضير الذي فيه بيان أن قرر القرون قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخر الشيخ ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة ثم قال ثم يأتي بعد ثم
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يقول ويظهر فيه مسلما.
إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون تحصل منهم صيانة ولا يؤتمنون وليسوا أهل الأمانة وإنما هم خونة ويشهدون ولا يستشهدون هذا هو محل الشاهد ويشهدون ولا يستشهدون يبادرون إلى إظهار الشهادة دون أن يطلب منهم ذلك وهذا مذموم. وقد ورد في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انه قال ان خير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها. هذا يبدو في الظاهر بين الحديثين معارضه يعني هذا يمدح الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها انه من خير الشهود وهذا الحديث يدل على الذين يسالون.